الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإخباريين استدلوا على عدم حجية حكم العقل القطعي على الحكم الشرعي، قالوا بأن الشارع نهى عن اتباع الدليل العقلي القطعي بعد حصول اليقين منه، أو قالوا بمقالة مشابهة لهذه المقالة وهي يوجد نهي عن التوجه إلى ميادين الاستدلالات العقلية، ويريد الشارع أن يصرف الذهن عن هذه الاستدلالات العقلية إلى الاستدلالات النقلية، كما في الروايات الناهية عن العمل بالرأي، أو الروايات التي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول. أجبنا عن هذه الدعوة بأن النهي عن اتباع الدليل العقلي القطعي بعد أن يحصل جزم منه هذا مستحيل، يستحيل أن ينهي الشارع عن الدليل العقلي القطعي بعد حصول اليقين منه والجزم به، هذا مستحيل، لأن الجزم والقطع واليقين حجة، فلا يمكن أن ينهى عن الحجة الذاتية لليقين والجزم. أما النهي عن التوجه إلى ميدان الاستدلالات العقلية، قلنا أن السيد الشهيد الصدر قال هذا النهي وزمن صدوره هو راجع إلى النهي عن العمل بما تقوم به المدرسة السنية من الأخذ بالحكم العقلي الظني كالقياس المألوف في هذه الأيام، القياس التي تقول بحجيته المدرسة السنية، وهو وجود أصل في حكم الحرمة ويوجد فرع ويوجد مشابهة بين الأصل والفرع فيجر الحكم من الأصل إلى الفرع، هذا القياس الذي قالت به المدرسة السنية وبقيت عليه إلى الآن. إذن الروايات صادرة في زمان في مقابل المدرسة السنية التي تقول بالاستحسانات العقلية الظنية وبالقياس العقلي الظني، يعني تريد هذه الروايات أن تقول لا تستقلوا عن الأئمة في مجال الاستنباط بأن ترجعوا إلى القرآن وقول الرسول والاستدلالات العقلية الظنية من دون مراجعة الأئمة، فإن الإمام هو الواقف على مخصص القرآن ومقيد القرآن ومفصل القرآن ومبين القرآن، لا تشتكوا بالقرآن والسنة من دون مراجعة الأئمة والأخذ بالعقل الظني. وهذا يختلف عن مقامنا، نحن نتكلم في حكم العقل القطعي لا الاستحسانات والقياسات الموجودة عند أهل السنة. هذا جواب السيد الشريف. أما نحن بالأمس قلنا أن هذه الروايات تنهى عن الأخذ بقياس قال به أبو حنيفة يختلف عن القياس الموجود في هذا الزمان في المدرسة السنية المعمول به في هذا الزمان، القياس الذي قال به أبو حنيفة يختلف عن هذا القياس الموجود كأصل من أصول الفقه السني، القياس الذي قال به أبو حنيفة إخضاع الحكم الشرعي الذي قالت به السنة أو قال به القرآن يخضعه إلى عقله، فإن قبله العقل قبله، إن رفضه العقل رفضه. هذا مسلك خطير قام به أبو حنيفة ووقف الأئمة منه موقفا معاكسا ورادا ردا عنيفا، وتركته جميع المذاهب الآن لا تأخذ بذلك القياس الذي هو إخضاع الأحكام الشرعية لحكم العقل بعد أن يثبت حكم شرعي ويجزم أنه حكم شرعي وأن النبي قاله أو الإمام قاله مع هذا يخضع لحكم العاقل، فإن قبله يخبر، إن رفضه العقل يرفض. هذا الذي وردت الروايات في أن الدين الله لا يصاب بالعقول، هذا الرد لعله أصوب من الرد الذي ذكره السيد الشهيد، أن الروايات تنهى عن العمل بالاستحسانات والقياسات التي هي مألوفة في زماننا لأنها أمور ظنية، وتنهى عن العمل بالحكم العقلي الظني. نحن نقول هذه الروايات تنهى عن شيء قاله أبو حنيفة ووقف منه الأئمة موقفا معاكسا، ورفض عليكم السلام، ورفض من جميع المذاهب، الآن لا يقول به أحد، وهو قياس إبليس الذي أخضع حكم الله بالسجود إلى آدم إلى عقله فلم يسجد، قال أنا خير منه، لم يقبل عقل إبليس حكم الله فرفضه، ذلك القياس الذي تنهى عنه الروايات. طيب الآن لو سلمنا رد آخر، لو سلمنا أن هناك أن الرأي الذي قالته الروايات والنهي عن الأخذ بالرأي، لو سلمنا أن الروايات الناهية عن الأخذ بالرأي مطلقة لصورة حصول القطع الحاصل من الدليل العقلي، الروايات الناهية عن العمل بالرأي أو إن دين الله لا يصاب بالعقول مطلقة للقطع الحاصل من الدليل العقلي، لا فقط الدليل العقلي الذي يفيد الظن، الروايات الناهية عن العمل بالرأي والروايات التي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، لو فرضنا جدلا صح القول الإخباري أن هذه الروايات تشمل حكم العقل القطعي، لكنها لا تشمل حكم العقل القطعي وإنما تشمل حكم العقل الظني، أو ترجع عن قياس أبي حنيفة الباطل الأول. الآن نقول لو سلمنا أن مقالة الإخباري صحيحة أن دين الله لا يصاب بالعقول تشمل حتى الحكم العقل القطعي لا فقط الظني، أو أن الروايات الناهية عن العمل بالرأي تشمل النهي عن العمل بحكم العقل القطعي، لو فرضنا هذا فنقول هذا الدليل تعارضه نصوص كثيرة آمر باتباع العلم والقضاء بما يعلم، أن المفتي له أن يقضي بما يعلم، وعندنا أدلة كثيرة تأمر باتباع العلم والقاطع، فإذا كانت هذه الرواية الناهية عن العمل بالرأي والناهية عن الأخذ بحكم العقل إن دين الله لا يصاب بالعقول تشمل حكم العقل القطعي، نقول توجد أدلة على الأخذ بحكم العقل القطعي، هذا قطع وعلم، فأكل روايات تقول خذ بما هو علم، وهذا علم وجزم ويقين وقطع، هذا ما لي تردد
روايات
ليش قطع؟ خذ بما حصل لك به من العلم والقطع والجزم، والعلم والقطع والجزم مرة يحصل من القرآن والسنة، مرة يحصل من حكم الحق، هذا علم. روايات ماذا؟ لست معارضة إن دين الله لا يصاب بالعقول، لو فرضنا شموله للحكم العقلي القطعي شامل، هذا يعارضه الأخذ بالعلم والقضاء بالعلم، أما إن روايات خذ بما تعلم اعمل بما تعلم، لا كان يقول لا إن دين الله لا يصاب بالعقول مو مقيد، يصير معارضة، ذلك إن دين الله لا يصاب بالعقول سواء كان العقل ظنيا أو قطعيا، هنا يقول خذ بالعلم، بالعلم يصير شنو؟
يصير عقب. خذ بالعلم وافتي به واقضي به. هذا يصير عقب. هذا يقول خذ بالعلم. لو فرضنا يعني عكس ما تقول، لو فرضنا ان روايات ان دين الله لا يطاب بالعقول يشمل العقول التي تحكم حكما ظنيا وقطعيا، وان العقول الظنيه والقطعيه وروايات النهي عن العمل بالراي تشمل الراي الظني والراي القطعي. الروايات الامره بالعلم والعقل به والقضاء به تشمل العلم المأخوذ من السنة والقرآن والعلم المأخوذ من العقل، فيصير عموم خصوص من وجه يتعارضان في العلم الحاصل من الحكم القطعي. تلك الروايات تنهى عنه وهذه الروايات الآمرة بالعلم تأمر به، فيتعارضان في هذا المورد، يصير عموم خصوص من وجه. إذا تعارضا حينئذ يتساقطان في مورد الاجتماع. اذا تساقطا في مورد الاجتماع لان مثل عموم وخصوص من وجه، اذا تعارضا اذا لا دليل على النهي عن الحكم العقلي القطعي. نهي ما عندنا فدليل الاخبار يحفظ. هذا كله في استدلال الاخبار على عدم حجية الحكم العقلي القطعي ورددناها باجمعها. الان ننتقل او قبل ان ننتقل الى الادلة التي تدل على حجية الحكم العقلي القطعي مباشرة. قبل هذا بعدنا نقول ماكو دليل على النهي عن الحكم العقلي القطعي، نهي ماكو. بعدين نرجع الى الادله التي تثبت الاخذ بالحكم العقل القطعي. هذا المرحله الثانيه. الان قبل ان نذهب الى تلك المقاله، نقول شيء قد ينفع الاخباري ويكون هو مورد صلح بين الاصوليين والاخباريين. نقول قد يقال كتوجيه لما ذكره بعض الاخباريين من المنع عن العمل بالقطع الغير الحاصل من الكتاب والسنة. منع، طبعا هذه المقولة ثابتة وإن كان صاحب الكفاية يقول أن الإخباريين لا يقولون بهذه المقالة، يقولون ما يحصل قطع من طريق العقل، ما يحصل قطع من طريق العقل. لكنه حين نراجع كلام السيد الصدر في الشافية نراه يقول ويصرح بأن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ليس بحجة. قطع حاصل من غير الكتاب والسنة ليس بحجة، هذا كلامه في الشافية. وكذلك ما ذكره المحدث الجزائري حيث حصر جواز العمل بالكتاب والسنة والقطع البديهي، يعني اذا عندك قطع من حكم العقل النظري ما يجوز. حصر المحدث الجزائري جواز العمل بالكتاب والسنة والقطع البديهي. فالظاهر من هذا الكلام ان القطع العملي ان القطع العقل النظري لا يجوز العمل به. فظاهر كلامهم انهم يمنعون من العمل بحكم العقل القطعي بعد حصول الجزم منه. الان نقول لعل مرادهم هؤلاء يقصدون ان العقل الذي يدرك الحسن، بمعنى ان العقلاء يحسنون مدح فاعل الخير، يحسنون مدحه فاعل الخير يمدح ويحسنون مدحه ويقبحون ذمه، فعل الخير يقبح ذمه وعقابه. والعقل الذي يدرك القبح، بمعنى ان العقلاء يحسنون عقابه، عقاب فاعل الشر فاعل القبح، يحسنون عقابه ويقبحون مدحه. لان الاخبارية كالاصولية يقولون بالحسن والقبح الذاتي، انما فرقهم عن الاصوليين يقولون بدلالة الشارع، بينما الاصولي يقول يوجد حسن وقبح ذاتي
منقطع عن دلالات الشارع، هم يقولون بدلالات الشارع. إذن لعل مرادهم أن هذا أن العقل لا يكون ولا يتمكن أن يدرك ملاك الحكم الشرعي. الشارع لما يحكم بشيء العقل لا يعرف ملاكه، لا يعرف حسه. العقل لا يدرك مصالح هذه الأحكام الواقعية التي قالها الشارع. ليش صلاة الصبح ركعتين؟ أكو مدرك للحكم، احنا مندركه، الله يدركه. ليش صلاة المغرب ثلاثة مثلا؟ الله يدرك مصلحة هذا الحكم وملاك هذا الحكم وعلة هذا الحكم، ولذلك شرعه. في مرحلة الجعل أكو مصالح، أكو علل لهذا الحكم، احنا ما ندركها. فالعقل قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام، قاصر عن إدراكها. العقل لا يعلم بأن ملاك حكم مثلا حكم معين هل هو موجود في هذا المورد الثاني أو لا، ما يدري. إذا صدر حكم مثلا حكم أن الزوج إذا ماتت زوجته وليس لها ولد يأخذ النصف، إذا ماتت زوجته ولها ولد يأخذ الربع، الزوجة إذا مات زوجها وله ولد تأخذ الثمن، إذا مات زوجها وليس لها وليس له ولد تأخذ الربع. هذه الأحكام فيها مصالح، احنا عقلنا ما يوصل إليها. هذا مرادهم أن العقل لا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية الواردة من الشارع، المدارك الأحكام، علل الأحكام، ملاكات الأحكام الواقعية. فالعقل قاصر عن إدراكها، لا يعلم بتحققها. وإذا علم بتحققها، فلو فرضنا علم بتحققها، فهو لا يعلم بعدم المانع عنها، عدم المانع في المورد الآخر. لعل هذا الملاك الموجود في ذلك الحكم يوجد مانع من وجوده في هذا المورد، يوجد مانع. مثلا ملاك أن الذي يقتل المسلم، يقتل المسلم مثلا 1000 مثقال من الذهب، 1000 دينار، 1000 دينار من الذهب. الذي قتل كافرا هم 1000 دينار. لو فرضنا عرفنا ملاك ذلك الحكم أن الذي يقتل المسلم 1000 دينار من الذهب حتى لا يتفشى القتل بين الناس، فهل نجري هذا الحكم في الكافر إذا قتل قتله مسلم؟ أبرض عرفنا الملاك، لكنه قد لا نعرف المانع من وجوده هنا. احنا أكو مانع من وجوده هنا أن الكافر يراد قتله أو يقتضي أن يقتل، لأنه لا يعمل بالدليل العقلي والبرهاني ويخالف الدليل ويخالف العلم ويخالف العقل ويخالف. هل يوجد مانع من جريان ذلك الملاك هنا؟ الله عرفه، احنا نعرفه، ولذلك جعل دية الكافر مثلا تختلف عن دية المسلم. فلو فرضنا أن عقل الإنسان، أولا نقول عقلنا لا يعرف ملاكات الأحكام الواقعية الشرعية، ما يعرف. فإذا عرف مورد من الموارد لا يمكن أن يقول بجريان الحكم في المورد الثاني الذي فيه الملاك، إذ لعل المورد الثاني فيه مانع من جريان ذلك الحكم هنا. إحنا نريد ملاك ونريد عن المانع. العلة التامة، نعم العلة التامة، ما هي؟ نعرف الملاك ونعرف عدم المانع هنا. فإحنا نقول أولا ما يعرف الملاك العقل البشري، ثانيا إذا عرف الملاك لا يعرف أن المانع موجود في هذا المورد الثاني أو غير موجود. إذا علة تامة، إحنا نقول العلة التامة تتكون من شقين،
الملاك وعدم المانع، ملاك الحكم وعدم المانع منه في الموضع الثاني. هذا العلم، هاي العلة التامة. إذا العلة التامة تتكون من شقين، يعني هنا علة الحكم الجية أنها على مثقال من الذهب أو على دينار من الذهب، هاي أنه هم بيها ملاك وهم ماكو مانع هنا، فصارت علة تامة. إحنا شلون نعرف هاي العلة التامة؟ ما نعرف شنو الشقين، لا نعرف الملاك لا نعرف عدمه. فلو عرفنا الملاك فنقول الملاك موجود في السابق فهو أن لا يتبشر قد، لكن قد يكون المانع هنا موجود، فإذا ما صارت العلة تامة هنا فلا يجري الحكم من هنا إلى هنا. فلعل الإخبار الذي يقول بأن حكم العقل القطعي ليس بحجة، مراد هذا أن العقل لا يتمكن أن يعرف ملاكات الأحكام، وإذا عرف الملاك قد لا يتوصل إلى عدم المانع في الموضع الثاني، لعل المانع موجود. هذا أمر صحيح، العقل البشري قاصر. نعم بالطبع، يعني هم يعني نحن وإياهم اتفقنا على هذا، فمرادهم من النبي هذا. يبقى العقل إذا صدر منه حكم عقلي قطعي على حكم شرعي لا ينفونه، الذي ماكو مرادهم هذا. لما يكون مرادهم هذا إذا ماكو خلاف في تلك المسألة. أقول هذا المورد صحيح، إذا قالوا مرادنا من عدم حجية الحكم العقل القطعي هذا، أنه لا يمكن أن يصل عقل الإنسان إلى معرفة ملاكات أحكام الشارع، وإذا وصل فرضا فإنه لا يعرف عدم المانع، فلعل عدم المانع موجود. هذا نتفق نحن وإياهم عليه، تبقى تلك المسألة ما عندهم نفي. لما ما عندهم نفي لما اتبع الدليل، وهذا برهان ودليل. هذا أمر صحيح، فإن عقل الإنسان محدود، إدراك محدود، لا قدرة له على إدراك مصالح الحكم الشرعي، ولا يدرك عدم اقتران هذا المانع، لا يدرك أن هذا الملاك غير مقترن بالمانع في المورد الثاني، لا يدرك. فينقل تقدم أن الحكم العقلي النظري قد يكون في باب العلية والمعلولية، وعندنا حكم عقلي نظري في باب العلية والمعلولية، فيدرك عقل الإنسان علة الحكم وملاك الحكم التام. حتى لا تقدم لنا أن حكم العقل النظري يكون في بابين، الباب الأول باب العلاقات والاستلزامات الواقعية الخارجية، باب الإمكان والاستحالة والوجوب، باب ثاني باب العلية والمعلولية. وقلنا إن عقل الإنسان، هذا عقل الإنسان النظري في باب العلية والمعلولية يدرك علة الحكم التام الشرعي، يدرك ملاك الحكم التام، فيستشف لمية ثبوت الحكم الشرعي في مورد آخر، في مورد آخر. إذا أدرك العقل علة الحكم الشرعي التام، ويمكن للعقل أن يدرك، هكذا قلنا في باب الحكم العقل النظري، وضربنا مثال لذلك وهو قياس الأولوية. قياس الأولوية حينما يقول ولا تقل لهما أف، قلنا العلة أن لا يؤذي الأبوين، فالضرب والشتم فيه أذية الأبوين بالأولوية، إذن هذا أيضا محرم، وفقط تعطفه محرم. ضربنا مثالا لذلك، فشلون الآن يقول عقل الإنسان قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام، وقاصر عن إدراك ما يقارنها من الموانع؟ وأنا عرفنا الملاك التام وضربنا مثال لذلك. الجواب، الشارع المقدس هو الذي أشار لنا إلى الملاك وعرفنا الملاك التام. أحكام الشارع عرف 10 منها، 12 منها، 15 منها، 100 منها، عرفنا الملاكات التامة للحكم.
الشارع المقدس قد يشير ويذكر علة حكمه كما في قياس الأولوية، فتؤخذ العلة من الشارع مو عقلنا وصل إليها، هو أشار لنا، هو الذي دلنا عليها، نحن وصلنا إليها بمعونته وإشارته. فقال مثلا: ولا تقل لهما للأبوين أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يرضيهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الكلام يفهم منه أن الحجاج والأذية لهما هي علة التحريم التام، هي علة التحريم بالتأفف والنهر، الحجاج والأذية هي العلة، وهي موجودة في الضرب والشد بصورة أقوى من التأفف، موجودة في الضرب والشد للأبوين، فيحرم الضرب والشد أيضا. إذا هو دلنا على العلة التامة، احنا حينئذ نتعدى إلى كل مكان وجد فيه هذه العلة التامة. وكذلك في قوله عليه السلام: إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. هذا يفهم منه أنه دلنا على العلة، يفهم من هذا الحديث أن علة الخمر هو عاقبتها التي هي إزالة العقل والمس. في رواية أخرى عن الإمام الصالح فقيل له: لما حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها وفسادها، تفسد العقل مثلا. هذا مثلا من الأحاديث التي دلتنا على العلة لعاقبتها وفسادها. هذه العلة التي أشار إليها النص موجودة في كل مسكر وفي المخدرات، تزيل الحق في كل مسكر وفي المخدرات. إذا لا نتصل بالحرمة على الخمر، بل نذهب إلى كل المخدرات وكل المسكرات فنحكم بتحريمها بأجمعها إذا أزالت العقل، سواء كان إزالة العقل بنشوة كما في الخمر أو بغير نشوة كما في بقية المخدرات التي ليس فيها نشوة. وقد يشير عرفنا العلة، نص من الشارع علمنا علة الحكم. فإذا عرفنا
كل ما كان عاقبتها الخمر فهو حرام،
فهو حرام. إذا الحرمة لعنوان الخمر أو لعاقبته التي هي إزالة العقل والمس، كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. فنعلم أن الحرمة للعقل هو فساد العقل، إذا كل ما يفسد العقل هو حرام، سواء كان خمرا أو مسكرا اخر غير الخمر او حشيشة او بورفين او مخدرات. من النص الذي قالوا ان الله لن يحرم الخمر باسمها، يعني الخمر مو للاسم، نص دلنا على علة الحكم. نعم، اكو خمر اكو حرمة اكو نص دلنا على العلة. هذا الحكم ليش اجعل على هالموضوع وهو الخمر؟ دلنا على العلة. أحسن. من دلنا
دور العقل وين؟
ها، إهنانا العقل يقول إذا وجدت العلة وجد المعلول، فالعلة عندما توجد نحكم بالحرمة.
ما في خلاف.
أحسن.
أحسن.
هم يقولون لأنه الحكم العقلي القطعي ليس بحجة. احنا جبنا حكم عقلي قطعي في ثلاثة موارد، اثنين في الحكم العقلي النظري، واحد في الحكم العقلي العملي. جبنا هذه الاحكام العقلية النظرية والعملية، احكام العقلية حجة. هذا خلافنا مع الاخباريين، سيوافقون في بعضها. أنت تقول لا يختلفون، هم يقولون لا نأخذ حكما من العقل، احنا نقول لا، قد نعم حكم مستقر في اتباع القرآن في اتباع القرآن والسنة. يعني يقول هذا في المستقلات هذا حكم في خلال القرآن والسنة. يعني مصدر آخر للتشريع غير القرآن وغير السنة وهو حكم الحكم القطعي. كلام هنا على كل حال. أما 90% من أحكام الشارع لا يشير الشارع إلى علة الحكم، هنا نعم العقل حاجز عن إدراك علة الحكم. إذا ما أشار العقل حاجز عن إدراك علة الحكم التامة لقصوره، لأن إدراك العقل محدود فهو لا يدرك مصالح الحكم الشرعي، وإذا أدرك مصالح الحكم الشرعي فرضا فهو لا يدرك عدم اقترانها بالمانع. وهذا لا يفرق فيه بين إدراك الحسن والقبيح من قبل العقل أو عدم إدراكها، فإن المكلف إذا أدرك حكما شرعيا دل عليه الدليل فهو لا يمكنه معرفة ملاكه وعلته التامة بواسطة عقله. نعم قد يدرك العلة بنحو الظن لا بنحو القطع، وهذا ليس بحجة. هذا الذي صدرت الروايات بالردع عنه حيث قالت إن دين الله لا يصاب بالعقول. طيب الآن هذا غير محل النزاع. فلو قال الإخباريون مرادنا من نفي حجية حكم العقل أن حكم العقل لا يصل إلى ملاكات الأحكام، نعم لا يصل إلى ملاكات إلا ما دلنا الشارع على الملاك، نعم هذا هو غير محل النزاع. لأن محل النزاع وين؟ محل النزاع إذا أدرك العقل النظري الاستلزامات الواقعية بين الأحكام، وهو باب الوجوب. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته عقلا، إذا أوجب الحج وجب الذهاب إلى تلك الديار المقدسة عقلا، وما بالإمكان إمكان الخطاب الترتبي والاستحالة يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي على مورد واحد، هذا حكم العقل النظري. وجوب الملازمة، وجوب الملازمة بين الشيء ومقدمته، هذا لا، هذا حكم عقلي نظري قطعي. أو الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، مثلا إذا قلنا عن الأمر شيء يوجب حرمة ضده، أو إمكان الخطاب الترتبي أو استحالة اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد، هذه ملازمات عقلية لوحدها تنفي الحكم. إذا قلنا يستحيل اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد، إذا لا يوجد في الأرض المغصوبة أمر بالصلاة، لأن يوجد نهي عن التصرف لا يوجد أمر بالصلاة، إذا لوحدها تنفي الحكم. تنفي الحكم. أما إثبات الحكم يحتاج إلى حكم عقلي آخر، وما حكم به العقل يحكم به الشرع، إثبات حكم. إذن إحنا كلامنا في الملازمات العقلية، هذا اللي عبرنا عنها ملازمات واقعية بين الأحكام قطعية. وكلامنا فيما إذا عرفنا علة الحكم من طريق الشارع، وكلامنا في حسن العقل وقبح الظن، هذا هنا حكم العقل حجة، طيب الآن انتهى الكلام، يأتي الكلام على الأدلة التي تدل على حجية العقل بالمباشرة.